إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فهذه رسالة من جار إلى جاره يبين له فيها عن بعض الحقوق الشرعية على الجار، و استفتح هذه الرسالة بما بوب به البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من الصحيح، حيث قال: باب الوصاف بالجار. وهو ذكر تحته حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأخرجه مسلم أيضا، وأيضا أخرجاه باللفظ نفسه أو بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنه. فما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وإذا أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده وسعيد بن منصور في سننه وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح من قال الشيخ أبو محمد من ابن أبي جمرة من حفظ الجار من كمال الإيمان، وكان أهل الجاهلية يحافظون عليها ويحصل امتثال الوصية به، نعم، بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه، نعم، وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك، وكف أسباب الأذى عنه مع اختلاف أنواعه من حسية كانت أو معنوية، وقد نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه، كما في الحديث الذي يليه ويأتي ذكره، وهي مبالغة تنبر عن تعظيم حق الجار، وأن إضراره من الكبائر. قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح، والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار، الإضرار له بالقول والفعل، والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويعظ الكافرة من بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه والترغيب فيه برفق، ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضا، ويستر عليه زلله، وينهاه برفق،
فإن أفاد فبه، وإلا فيهجره قاصدا تأديبه على ذلك. ما إعلامه بالسبب ليكف يعني عن الفسق أو المعصية. هذه الفقرة فيها بيان وجه الفرق بين المعاملة مع الجار الصالح والجار الفاسق. والفاسق هو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة. فالواجب على المؤمن أن ينصح جاره إن كان من أهل المعصية برفق، وأن يبين له حكم هذه المعصية إن استطاع، وأن يصبر عليه. ولكن إن وجد منه تهاونا واستخفافا بحكم الشرع، أو وجد منه إعراضا عن التزام حكم الشرع، فليهجره بالله تأديبا وذكرا، وليبين له سبب الهجر حتى يرتدع. وأما أن يجالسه مجالسة المقر لا على المعصية أو الراضي بها، فإنه يكون مشاركا له في الإثم حتى وإن لم يفعل هذه المعصية، لكنه بهذا يكون مقرا له. ويعظم حق الجار في موطنين. الموطن الأول إذا كان من أقرب بابا إليك. لما يلي لما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال: إلى أقربهما منك بابا. والموطن الثاني أن يكون الجار ذا قرابة منك. يعني أن يكون من أرحامك. والدليل قول الله عز وجل: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. إن الله لا يحب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقوله والجاري ذي القربة، هو الجار ذي القرابة والرحم منك. فأخرج ابن جرير في تفسيره بسند صحيح من قول قتادة رحمه الله ما قال: والجاري ذي القربى إذا كان له جار له رحم. فلو حقان اثنان، حق القرابة وحق الجوار. وأن قوله
والجاري الجرم.
فالراجح في معناه ما قاله ابن جرير في تفسيره، وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معنى الجنب في هذا الموضع الغريب البعيد، مسلما كان أو مشركا، يهوديا كان أو نصرانيا. لما بينا قبل من أن الجار ذي القربة هو الجار ذو القرابة والرحم، هو الواجب أن يكون الجار ذو الجنابة الجار البعيد. نعم. وقال ابن عطية في تفسيره، وقال فرقة الجار ذو القربة هو الجار القريب المسكن منك، يعني ليس إيش؟ ليس من أهل الرحم فقط، يعني فسره طائفة بأن الجار بأن قوله الجار ذي القربة هو القريب منك، على ما جاء في حديث عائشة أقربهما منك بابا، فهذا أحق بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجار الجنب هو البعيد المسكن منك، هذا أيضا لا حق حتى وإن كان بعيدا. وكما يقال ولكل حق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالأقرب بابا في الإحسان وفي الإهداء، والله سبحانه يحب المحسنين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتقوى الله عز وجل حق التقوى لا يكون إلا بالالتزام بشرائعه التي أمر بها، وبالانتهاء عن نواهيه التي نهى عنها. فهذا هو التقي الذي يستحق ولاية الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن تقوى الله عز وجل أن تلتزم بحقوق الجار. ومن حقوقه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ما بوّر به البخاري في صحيحه بقوله: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وأخرجه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا أخرج مسلم من كلاهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وجاء أيضا بلفظ الإفراد، أي أن يغرز خشبة في جداره. ويقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال الحافظ في الفتح: استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه، يمنع من يضع جذعه عليه، جاز، سواء أذن المالك أم لا. فإن امتنع أجبر. وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث. وقال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا ينكر أن يخصها، وقد حملها الراوي على ظاهره، أي أبو هريرة، من التحريم، وأعلم بالمراد. وقال ابن دقيق العيد كما في الإحكام: وفي قوله ما لأراكم عنها معرضين، ما يشعر بالوجوب، لقوله: والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا يقتضي التشديد والخوف والكراهة لهم. ورجح القول أيضا بالتحريم الشوكاني كما في نيل الأوطار، وقول الشافعي في مذهب القديم، وكذا قول ابن حبيب من المالكية. وقال الشوكاني: قيل هذا الحكم مشروط عند القائلين به، ثم أنه يجب ذلك على الجاري بحاجة من يريد الغرز إليه وعدم تضرر المالك، فإن تضرر لم يقدم حاجة جاريه على حاجته. ولكنه لا يخفى أن إطلاق الأحاديث قادم بعدم اعتبار عدم تضرر المالك، ولكنه يجب على من يريد الغرز أن يتوقع الضرر ما أمكن. فإن لم يمكن إلا بالضرر وجب على الغارز إصلاحه، وذلك كما يقع عند فتح الجدار لغرز الجذوع. وأما معنى قول أبي هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، قال الخطابي أي إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم كارهين، وأراد بذلك المبالغة. ثم قال الخطابي والذي يتبادر أن المراد لأرمين بها أي هذه السنة المأمور بها بينكم بلاغا لما تحملته منها وخروجا عن كتمها وإقامة الحجة عليكم بها. وأيضا قد دلت النصوص على حرمة أذية الجار لجاره وأنها من كبائر الذنوب. لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وأيضا بوب البخاري في صحيحه في كتاب الأدب قال باب اسم من لا يأمن جاره بوائقه. ثم أخرج حديث أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ولهذا قال ابن رجب كما في جامع العلوم والحكم فأما أذى الجاري فمحرم. وقال الصنعاني في سبل السلام والأذية للمؤمن مطلقا محرمة لقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولكنه في حق الجاري أشد تحريما فلا يغتفر منه شيء. وقد عد الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر إذا الجار من الكبائر في الكبيرة العاشرة بعد 200. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من جار السوء في دار المقامة كما أخرج هذا البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار الدنيا يتحول. وفي لفظ قال فإن جار البادية يتحول. فعلينا بارك الله فيكم أن نحرص على هذه النصوص العظيمة في بيان حق الجار، وأن نلتزم بها ما استطعنا، وأن نكون خير قدوة لغيرنا في هذا الباب مع مراعاة الرفق والإحسان، وهذا لا يتعارض مع النصح للعاصي وكذا لمن وقع في بدعة. فأما المبتدع المصر على بدعته وإن كان جارا فهذا يهجر في الله عز وجل مع عدم الإيذاء له فيما يتعلق بأمور الدنيا وفيما يتعلق بحفظ يعني أهل بيته وما شكل ذلك. فلا يعني هجر المبتدع أن نستحل ماله أو أن نستحل عرض أهل بيته، بل هو مباح العرض من حيث التحذير منه أي من بدعته إن كان يدعو إليها ويخاصم عليها، ولا يكون بقدر يعني على حسب قدر كل واحد وعلى حسب حاله من القرب أو البعد يعني على السنة. أما الفاسق فلا ينصح ويبين له ويرفق به مع أيضا حزب حقه من ناحية حق الجوار. والله المستعان، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يا رب الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي سيد محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد. فهذه رسالة من جار إلى جاره يبين له فيها من بعض الحقوق الشرعية على الجار. واستفتح هذه الرسالة بما بوب به البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من الصحيح حيث قال: باب الوفاء بالجار. وذكر تحته حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأخرجه مسلم أيضا، وأيضا أخرجاه باللفظ نفسه أو بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنه. فما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وإذا أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده وسعيد بن منصور في سننه وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، من قال الشيخ أبو محمد من ابن أبي جمرة: من حفظ الجار من كمال الإيمان. وكان أهل الجاهلية يحافظون عليها، ويحصل امتثال الوصية به، نعم، بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه، نعم، وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك، وكف أسباب الأذى عنه مع اختلاف أنواعه، من حسية كانت أو معنوية، وقد نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه، كما في الحديث الذي يليه ويأتي ذكره، وهي مبالغة تنذر عن تعظيم حق الجار، وأن إضراره من الكبائر. قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح، والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى، والدعاء له بالهداية، وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار، الإضرار له بالقول والفعل، والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويعظ الكافرة من بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه، والترغيب فيه برفق، ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضا، ويستر عليه زلله، وينهاه برفق إن أفاد فبه، وإلا فيهجره قاصدا تأديبه على ذلك، ما إعلامه بالسبب ليكف يعني الفسق أو المعصية. هذه الفقرة فيها بيان وجه الفرق بين المعاملة مع الجار الصالح والجار الفاسق، والفاسق هو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة. فالواجب على المؤمن أن ينصح جاره إن كان من أهل المعصية برفق، وأن يبين له حكم هذه المعصية إن استطاع، وأن يصبر عليه، ولكن إن وجد منه تهاونا واستخفافا بحكم الشرع، أو وجد منه إعراضا عن التزام حكم الشرع، فليهجره بالله تأديبا وذكرا، وليبين له سبب الهجر حتى يرتدع. وأما أن يجالسه مجالسة المقر لا له على المعصية أو الراضي بها، فإنه يكون مشاركا له في الإثم حتى وإن لم يفعل هذه المعصية، لكنه بهذا يكون مقرا له. ويعظم حق الجار في موطنين: الموطن الأول إذا كان لم أقرب بابا إليك، لما يلي، لما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال: إلى أقربهما منك بابا. نعم. والموطن الثاني أن يكون الجار ذا قرابة منك. يعني أن يكون من أرحامك. والدليل قول الله عز وجل: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. إن الله لا يحب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقوله والجار والجاري ذي القربى، هو الجار ذي القرابة والرحم منك. فأخرج ابن جرير في تفسيره بسند صحيح من قول قتادة رحمه الله ما قال: والجار ذي القربى إذا كان له جار له رحم. فلو حقان اثنان، حق القرابة وحق الجوار. وأما قوله والجار الجر، فالراجح في معناه ما قاله ابن جرير في تفسيره، وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى الجنب في هذا الموضع الغريب البعيد، مسلما كان أو مشركا، يهوديا كان أو نصرانيا. لما بينا قبل من أن الجار ذي القربى هو الجار ذو القرابة والرحم، هو الواجب أن يكون الجار ذو الجنابة الجار البعيد. نعم. وقال ابن عطية في تفسيره، وقال فرقة: الجار ذو القربى هو الجار القريب المسكن منك. يعني ليس ايش؟ ليس من اهل الرحم فقط. يعني فسره طائفة بان الجار بان قوله الجار ذي القربى هو القريب منك، على ما جاء في حديث عائشة: أقربهما منك بابا. فهذا أحق بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجار الجنب هو البعيد المسكن منك، هذا أيضا لا حق حتى وإن كان بعيدا. وكما يقال ولكل حق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالأقرب بابا في الإحسان وفي الإهداء. والله سبحانه يحب المحسنين. Thank you. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فتقوى الله عز وجل حق التقوى لا يكون إلا بالالتزام بشرائعه التي أمر بها وبالانتهاء عن نواهيه التي نهى عنها. فهذا هو التقي الذي يستحق ولاية الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن تقوى الله عز وجل أن تلتزم بحقوق الجار. ومن حقوقه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ما بور به البخاري في صحيحه بقوله: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وأخرجه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا أخرج مسلم من كلاهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وجاء أيضا بلفظ الإفراد، أي أن يغرز خشبة في جداره. ويقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال الحافظ في الفتح: استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه من يضع جذعه عليه جاز، سواء أذن المالك أم لا. فإن امتنع أجبر. وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث. وقال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا ينكر أن يخصها ولا ينكر أن يخصها. وقد حملها الراوي على ظاهره، أي أبو هريرة، من التحريم وأعلم بالمراد. وقال ابن دقيق العيد: كما في الأحكام. وفي قوله ما لأراكم عنها معرضين، ما يشعر بالوجوب. نعم، لقوله والله لأرمين بها بين أكتافكم، هذا يقتضي التشديد والخوف والكراهة لهم. ورجح القول أيضا بالتحريم الشوكاني كما في نيل الأوطار، وقول الشافعي في مذهب القديم، وكذا قول ابن حبيب من المالكية. وقال الشوكاني قيل هذا الحكم مشروط عند القائلين به، ثم أنه يجب ذلك على الجاري بحاجة من يريد الغرز إليه وعدم تضرر المالك، فإن تضرر لم يقدم حاجة جاريه على حاجته. ولكنه لا يخفى أن إطلاق الأحاديث قادم بعدم اعتبار عدم تضرر المالك، ولكنه يجب على من يريد الغرز أن يتوقع الضرر ما أمكن، فإن لم يمكن إلا بالضرر وجب على الغارز إصلاحه، وذلك كما يقع عند فتح الجدار لغرز الجذوع. وأما معنى قول أبي هريرة ما لأراكم عنها معرضين، قال الخطابي فإن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم كارهين، وأراد بذلك المبالغة. ثم قال الخطابي والذي يتبادر أن المراد لأرمين بها أي هذه السنة المأمور بها بينكم بلاغا لما تحملته منها وخروجا عن كتمها وإقامة الحجة عليكم بها. وأيضا قد دلت النصوص على حرمة أذية الجار لجاره، وأنها من كبائر الذنوب. لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وأيضا بوب البخاري في صحيحه في كتاب الأدب قال باب اسم من لا يأمن جاره بوائقه، ثم أخرج حديث أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ولهذا قال ابن رجب كما في جامع العلوم والحكم: فأما أغى الجاري فمحرم. وقال الصنعاني في سبل السلام: والأذية للمؤمن مطلقا محرمة، لقوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولكنه في حق الجاري أشد تحريما، فلا يغتفر منه شيء. وقد عد الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر إذا الجار من الكبائر في الكبيرة العاشرة بعد مئتين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من جار السوء في دار المقامة، كما أخرج هذا البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار الدنيا يتحول. وفي لفظ قال: فإن جار البادية يتحول. فعلينا بارك الله فيكم أن نحرص على هذه النصوص العظيمة في بيان حق الجار، وأن نلتزم بها ما استطعنا، وأن نكون خير قدوة لغيرنا في هذا الباب مع مراعاة الرفق والإحسان، وهذا لا يتعارض مع النصح للعاصي وكذا لمن وقع في بدعة. فأما المبتدع المصر على بدعته وإن كان جارا فهذا يهجر في الله عز وجل مع عدم الإيذاء له فيما يتعلق بأمور الدنيا وفيما يتعلق بحفظ يعني أهل بيته وما شكل ذلك. فلا يعني هجر المبتدع أن نستحل ماله أو أن نستحل عرض أهل بيته، بل هو مباح العرض من حيث التحذير منه أي من بدعته إن كان يدعو إليها ويخاصم عليها، ولا يكون بقدر يعني على حسب قدر كل واحد وعلى حسب حاله من القرب أو البعد يعني عن السنة. أما الفاسق فلا ينصح ويبين له ويرفق به مع أيضا حفظ حقه من ناحية حق الزوار. والله المستعان، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر. لا